اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة الأطشان.
ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. هنا الله سبحانه وتعالى تكلم عن خلق السماوات والأرض ودخل في مناظرة مع المشركين، لأن السورة مكية، سورة الأحقاف مكية، نزلت بمكة بإجماع المفسرين كما ذكره القرطبي والطبري وغيرهم، ولكن قال بعضهم أن فيها آيات مدنية مثل قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، فقال بعضهم أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم، وكذلك والذي قال لوالديه أف لكما، قال بعضهم أنها مدنية، وآخر آية من السورة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قيل هي مدنية، ولكن الأرجح والذي نتعامل معه أن السورة كلها نزلت بمكة، وإن كان لا يمنع أن تنزل آية بالمدينة ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلحق بموضعها في سورة نزلت بمكة. إذن السورة مكية، وهذا الاسم لها اسم الأحقاف هو الاسم الوحيد، يعني ليس لها اسم آخر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وقال ابن عباس أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الأحقاف، وهي يسميها سورة الثلاثين، وهذا ليس خاصا بها لأن عدد آياتها 34 أو 35 على حسب اختلاف علماء العد، وإنما كانوا يقولون الثلاثين يعني إذا كانت في حدود الثلاثين أو تزيد قليلا سموها سورة الثلاثين، يعني 30 آية. فهنا الله سبحانه وتعالى بدأ في مناظرة مع المشركين، وتقريبا المناظرة في هذه السورة تتمحور حول ثلاث موضوعات رئيسية. الموضوع الأول الألوهية، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي يستحق أن يعبد، وهذا هو المعنى الذي تدور عليه الرسالات، هذا أولا. المعنى الثاني أو المحور الثاني النبوة، وهو الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يكن خلق هذا الكون ثم وضعه نواميس وتركه وأهمله، حاشاه، وإنما خلق هذا الكون وسيره ونظمه وأرسل الرسل للبشر ليبشروهم وينذروهم. والمعنى الثالث هو المعاد والبعث، وهو من أعظم العقائد التي جاء بها الرسل وجاءت بها الكتب السماوية، أن بعد هذه الحياة حياة أخرى. فإذا تأملت هذه المعاني الثلاثة أو المحاور الثلاثة، الألوهية، النبوة، والثالث ما هو؟ البعث والمعاد، وجدت أن هذه هي الأسس والأركان الثلاثة الأساسية والجوهرية للإيمان. فإذا آمن الإنسان بها واستقر إيمانه أصبح ما بعدها عنده سهلا ميسورا، واستقامت أموره وانضبطت حتى مشاعره وتصرفاته في هذه الحياة. ومن هنا قال ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إذن الخلق هنا ليس عبثا ولا لعبا، وإنما خلقه الله تعالى بالحق. وكلمة بالحق هنا تحتمل أكثر من معنى. المعنى الأول أن الله تعالى خلقها من أجل الحق، بمعنى أن الله تعالى خلق السماوات والأرض من أجل الناس، من أجل الإنسان، ليبتلى الإنسان ويحاسب ويسأل، ومن أجل أن تقوم الآخرة والقيامة، ويدخل أحد الجنة ويدخل أحد النار بحسب أعمالهم التي عملوها في الدنيا. فهذا من معاني الحق الذي خلقت به السماوات والأرض. المعنى الثاني أن الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، يعني وضع لها نواميس وسنن منضبطة متقنة ليست عبثا. فهناك انضباط، مثل ما الشمس تطلع وتغيب، والقمر والنجوم في مداراتها، والأفلاك والسماء والأرض، وحتى جسد الإنسان هناك انضباط ومهمات، أشياء في بيولوجية الإنسان في أعضائه، وأشياء في عقله، وأشياء في روحه، وأشياء في نفسه. مثل ما كل هذه الأشياء منضبطة، الله سبحانه وتعالى بيّن أنه هذا جزء من الحق، أنه الناموس هذا ما يظلم. على سبيل المثال، من فروع هذه القصة بل من دلالاتها، أنه إذا الإنسان عمل خيرا أيا كان فإن الله تعالى يأجره، حتى لو كان من دون أن يكون عنده نسب ولا حسب ولا تاريخ ولا أسرة ولا شيء، إذا استقام الله سبحانه وتعالى يعطيه ماله، وليس للإنسان إلا ما سعى. من مفردات هذه المسألة أيضا أن الإنسان الكافر إذا عمل وأخلص في الدنيا نجح، حصل على المال، حصل على العلم، حصل على التقنية، حصل على الثروة، حصل على التقدم العلمي والمادي كما تلاحظونه الآن. وبالمقابل أن الإنسان المسلم إذا فرط وقصر فإنه لا ينفعه مجرد الانتماء والانتساب، وإنما لابد أن يكون الإنسان يعمل. فهذا من معنى قوله إلا بالحق، إذن هذا ناموس. ولذلك الكثيرون يستغربون اليوم كيف أن الأمم الغربية في أوروبا، في أمريكا، الولايات المتحدة، في اليابان، في الصين، في سنغافورة، في فنلندا، في كثير من بلاد العالم، في كوريا، تحقق مستوى عظيما في النمو الاقتصادي، أحيانا 7% 8% بشكل مضطرد، تحقق إنجاز، تحقق نهضة، دخل الفرد يرتفع، أشياء كثيرة جدا. ويستغرب، يلتفت إلى العالم الإسلامي الذي يتلى المصحف في محاريبه ومساجده وعلى منابره، والحفاظ يعدون بالملايين ولله الحمد والمنة. فيتساءل الإنسان، أين تأثير هذا القرآن في تحفيز الناس إلى العمل وإلى الإبداع وإلى التفوق وإلى النجاح وإلى الإنجاز حتى في الدنيا؟ فهذا من معاني إلا بالحق، أن الله تعالى ينصف حتى الكافر في هذه الحياة الدنيا، بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك من الحق، أن الكافر إذا عمل أشياء طيبة في الدنيا مثل الصدقة والإحسان والمعروف، فإن الله تعالى لا يظلمه منها شيئا، وإنما يجازيه في الدنيا، يعجل له جزاء ما عمل في الدنيا بسعة الرزق، بالعافية، بالصحة، بالسعادة. وإذا أسلم قبل أن يموت حفظ الله له ما كان عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، أسلمت على ما أسلفت من خير، لما سأله عن أعمال طيبة كان يعملها في الجاهلية من صدقة وصلة رحم وبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. وفي البخاري عدد من الأحاديث تدور حول هذا المعنى. إذن هذا من الحق، وما بينهما إلا بالحق، وأجل مسمى. إذن السماوات والأرض لها أجل، هناك أجل فرد، أجلي وأجلك، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، الموت. وهذا الأجل هو القيامة بالنسبة لك. بعضهم يقولون متى الساعة؟ إذا قام ابن آدم، مات ابن آدم قامت قيامته. الثاني أجل الأمة، قال الله تعالى ولكل أمة أجل، كل أمة أجل، ما في أمة باقية إلى قيام الساعة. وهنا المقصود بالأمة، إما المقصود الجنس من الناس مثل الأمم التي كان الله تعالى يهلكها في الماضي بالطوفان أو بالزلزال أو بالصيحة أو بالريح، أما اليوم فالغالب أن الهلاك يكون بزوال الدول وحلول دول أخرى محلها، سواء كانت هذه الدول دولا إسلامية، تجد مثلا حتى دولة الخلفاء الراشدين لها أجل أو ليس لها أجل، لها، لأنها أمة لها أجل، وبنو أمية وبنو العباس، المماليك، العثمانيون، الأتراك وغيرهم، وهكذا. هذا أجل مثل أجل الأفراد، كل أمة أو دولة تمر بمراحل، مراحل صغر أو فتوة ثم شباب ثم كهولة ثم شيخوخة ثم هرب ثم الموت. وهناك الثالث وهو أجل العالم كله وأجل مسمى، يعني خراب الكون، الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وهذا هو يكون يوم القيامة. واليوم قضية نهاية العالم، الأجل المسمى، قضية مقلقة. هناك فيلم يشاهدونه في الغرب، رأيت إعلاناته كثيرا، أظن عنوانه 2012، يتكلم عن نهاية العالم. هناك كثير من الحسابات عند الهنود وغيرهم في أمريكا الجنوبية يتحدثون عن معلومات قريبة من هذا. في بعض الكتب السماوية المقدسة المحرفة طبعا فيه أشياء وظنون من هذا القبيل، وأيضا في الثقافة الإسلامية شيء من هذا كما تجد في كتب التاريخ، وقد نقل السيوطي وغيره طرفا منه. ولذلك يتكلمون عن هرمجدون، يتكلمون عن نهاية العالم، المعركة الفاصلة بين الخير والشر. الغريب أن المعركة موجودة عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى أيضا، ولكن رأيت كثيرا من المسلمين وبين قوسين والمسلمات، لأن المرأة أرق عاطفة وأكثر تأثرا واستقبالا للمشاعر، مشاعر السعادة أو التعاسة، الخوف أو الفرح، تتفاعل معها أكثر من الرجل. فكثيرا ما يسألنا البنات عن قضية نهاية العالم، وأنه أنا أعيش في رعب وفي خوف ولا تهنأ بنوم ولا بعيش، وحتى صلاتها أحيانا، وإما تتخوف من موت يصيبها أو تتخوف من زوال العالم. وبمناسبة حصول ما يسمونه بالربيع العربي والثورات التي حصلت في أكثر من بلد إسلامي، ووجدت في اليوتيوب أيضا في بعض المسلمين قدموا رؤية معينة حتى قبل حصول هذه الثورات، عن أنه سوف تحصل ثورات وسوف تقوم شعوب وستتغير دول وسيكون للاقتصاد للإعلام دور في ذلك، وكتبها بعض المسلمين تكلموا فيها بخطب قبل سنوات عديدة. فلما حدث الأمر الذي حدث استعاد الناس هذه الأشياء وبدأوا يقرؤونها، ثم وجدوا أنه قال أنه بعد ذلك سيكون اليهود يملكون سلاحا ضخما عالميا مفاجئا، وسوف يعني يتغير الكون ويسيطر اليهود. طيب اللي أصاب في شيء لا يلزم أن يصيب في كل شيء، هذه نقطة ينبغي أن نتفطن لها. يعني كون الإنسان أصاب جزءا من الحقيقة هو ليس كتابا مقدسا وليس وحيا معصوما تأخذ كل ما فيه، وإنما يجب أن يكون الإنسان يدرك أن الإنسان يخطي ويصيب، وهذا نوع من الحدس والتخمين والظن. وأبو بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرد له ذكر إن شاء الله. ومع ذلك لما فسر بعض الرؤى خاصة متعلقة بالحكم والخلافة وتحولات الأمة، جاء رجل رأى رؤية ففسرها أبو بكر ثم قال: يا رسول الله أخطأت أم أصبت؟ قال له النبي عليه السلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. هذا الصديق ما أصاب 100%. قال: والله يا رسول الله لا تخبرني أين أصبت وأين أخطأت، يريد أن يتعلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. ولم يخبره. لماذا لم يخبره؟ إشارة إلى أن هذه الأمور مما لا ينبغي الإلحاح وراءها في مسألة أين الخطأ وأين الصواب، لأن أمور هذه ليست مما تعبد به الناس. فلذلك أقول لا ينبغي أن يكون موضوع نهاية العالم، لا ينبغي أن يتم تعاطيه بطريقة مليئة بالطلاسم والألغاز والرموز، ولا ينبغي التشرب والتشبع ببعض المعاني الموجودة في الكتب المسيحية أو اليهودية أو كتب شعب المايا الهندي أو حتى بعض كتب الإسلاميين، واستشعار أنه، وحتى لو فرض أنه الساعة تقوم الآن، ليس المطلوب أن الإنسان يكون مرعوبا، وإنما المطلوب أن يكون الإنسانا إيجابيا. ولهذا في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليرميها. هل قال فليرميها مثلا وليذهب إلى المسجد؟ لا، قال فليغرسها، فله بذلك أجر. إذن يجب أن يكون المفهوم الإسلامي في موضوع نهاية العالم مفهوما مختلفا ومفهوما متطورا وعظيما. قال سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. عما أنذروا من البعث والجزاء والحساب معرضون، أي أنهم يعطونه جانبا ولا يلتفتون إليه.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران. رسله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.